نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 25 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 4 من شهر جمادى الأخيرة لعام 46 و400 ألف، وهي تتناول رسالة بعنوان الطائفة الناجية المنصورة للعلامة أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وابتداء، فخير ما نتذكر فيه ونتواصى به هو معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بباب النجاة وباب العصمة من الضلالة والانحراف. فإن الفتن إذا تنوعت وتعددت ونزلت بالمسلمين فلا يثبت في هذه الفتن إلا من ثبت عنده الحق قبلها، لأن غالبا الإنسان وقت الفتن إذا لم يكن عالما بمنهج السنة قبلها، غالبا إذا نزلت الفتن فإنه يصعب عليه أن يعرف الحق فيها، ولهذا قل من يثبت في الفتن ممن لم يكن يعرف ذلك أولا، إلا إذا رزق بشيخ سنة وعالم على بصيرة، فإنه حينئذ ماذا؟ فإنه حينئذ يكون معه. أما وحدك تعرف أن هذه فتنة وكيف هي العصمة منها، هذا يكاد يكون مستحيلا. لماذا؟ لأن ما عندك بصيرة. ولهذا قال السلف: الفتن إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. كيف يعني؟ الفتن إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها الجاهل. والمعنى أن الفتن إذا أقبلت عرفها العالم وميزها أن هذه فتن وأن الجواب فيها هو كيت وكيت وكيت. طيب، لكن الجاهل ينغمس فيه ولا يدري أنها فتنة، حتى إذا وفعت وانتهت قال لقد كانت فتنة. هذا الفرق بين العالم والجاهل. فالعالم يعرفها حين تلوح في الأفق، يعرف أن هذه فتنة، ولكن الجاهل متى يعرفها؟ يعرفها إذا انتهت. فإذا انتهت وحصد الناس الحصاد المر منها قال لقد كانت فتنة، كان ينبغي أن نفعل كيت وكيت. لكن عالم السنة ما عندك كان ينبغي، لأنه يعرف الذي ينبغي قبل أن تنزل الفتنة. ولهذا لم نرى عالما انغمس في فتنة فضلا أن يرفع لواءها وأن يتصدرها، وإنما العلماء دائما أبعد الناس عن الفتن وأبعد الناس عن الوقوع في الانحراف، وإنما تجد الغوغائية وتجد العوام وتجد الدعاة السطحيين وتجد العلماء الذين لا دراية لهم بمنهج السلف، تجد هؤلاء هم الذين يتصدرون المشهد. كل مشهد في الفتنة تنزل المسلمين تجد على المنصات، تجد على كذا الخطب الرنانة والحناجر المرتفعة الأصوات وغير ذلك، افعلوا افعلوا افعلوا، وهو لا يدر عن الحق في المسألة ولا يدر عن الضوابط في هذه المسألة. متى يعرف الناس أن هذه كانت ضلالة؟ إذا رفعت هذه الفتنة، وإذا ارتفعت هذه الفتنة وانتهت يقولون لقد كانت فتنة. مثال ذلك الثورات، تعرفون أول ما أتت الثورات كله نزل، كل ملأ الميادين، هناك بعض الناس رفع الشعار ونزل على المنصات جيش الناس، الله أكبر، هذا النصر من عند الله، هذا فتح من عند الله، الله أكبر، ارتفع الظلم وسيأتي العدل، ارتفع الفقر وسيأتي الغنى، ارتفع كذا وسيأتي كذا، لا لكذا لا لكذا لا لكذا. وبعد ذلك وجد أن الأمر أسوأ مما كان، وهكذا نجد هذا في العالم الإسلامي، نجد هذا في العالم الإسلام. انظر إلى السودان ما هي إلا هذا الحصاد، انظر إلى ليبيا ما هي إلا هذا الحصاد، انظر إلى فلسطين ما هي إلا هذا الحصاد، انظر إلى سوريا ما هو إلا هذا الحصاد، انظر إلى العراق ما هو إلا هذا الحصاد. وفي كل بلد من بلدان المسلمين نجد جرحا شعاره الجهل، هذا الجرح أصلا أسهم فيه ماذا؟ الجهل. إذن لابد من التعرف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من منهج مستقيم ومن منهج واضح، حتى إذا نزل بالإنسان شيء عرف ما هو السبيل. أنا دائما أمثل المنهج الصحيح بجدول الضرب. كيف أنا سأجيب عن مسائل في الضرب وأنا ما أعرف جدول الضرب؟ إذا أعطتني 25 × 25 أنا ما أدري أصلا كيفية الضرب هذه، ما أحفظ جدول الضرب. ما الرقم اللي هضع تحت 5 و5 هذه؟ ها أقول إيه 5 × 5 بكم؟ أنا ما عندي جدول الضرب. ولهذا لو أعطتني أي مسألة 25 × 25 لا خلاها 5 × 5 أنا ما أدري، ولا 2 × 2 لابد يسبق ماذا؟ يسبق التأصيل، يسبق حفظ الجدول. قبل ما أتعلم الجمع والطرح لابد أن أعرف كيف أجمع وكيف أطرح، كيف، ما هي الطريقة، حتى إذا أعطيتني مسألة أجبتها سريعا. المشكلة أن بعض الناس يظن المسألة ماذا سهلة، هات لأي مسألة ونحلها. طيب أنت ما حفظت الأصول، أنت ما حفظت الضوابط، أنت ما حفظت القواعد. يا أخواني مش أي مسألة لها قانون بيحل بها، مش أي مسألة لها قاعدة بيحل بها، هذا أمر مقرر ولا لا؟ مسائل الرياضيات القانون، مسائل الفيزياء وكذا القانون، مسائل الكيمياء القانون، مش ده المعروف يا اخواني؟ لازم القانون يسبق الحل، لازم القانون يسبق الحل. هذا امر في العقول بعيد عن الدين، هذا امر في العقول يا اخواني. هذا البنيان اللي احنا فيه الان، البنيان هذا كيف ارتفع هذا الارتفاع؟ اليس بقانون هندسي يراعي مسافات وبناء عليها يراعي التسليح وبناء عليها يراعي حسب الأدوار وحسب التربة حسب كذا؟ مش ده قواعد يا أخواني؟ قبل ما نضع البنيان ده، البنيان ده أساسه وبقاؤه وقوته معتمد على قاعدته الأول، القاعدة الهندسية اللي هي يبنى بناء عليها هذا البنيان. ولا أنا بقول مسألة ازرع عمود هنا وازرع عمود هنا، ايه المسافات ديت؟ ايه المسافات؟ يعني الآن المسافة دلوقتي دي 4 متر غير مسافة 2 متر، التسليح اللي على 4 غير التسليح على 2، الارتفاع العالي غير الارتفاع الأقل، عدد الأدوار، التربة نفسها بتتحكم في هذا. ولهذا تجد المهندس التربة دي لابد يعمل نعمل فيها كيدا وكيدا وكيدا. كل هذا قبل أن أبني بنيانا لابد أنه سبقه ماذا؟ سبقه قاعدة. فإذا كان هذا في دنيا الناس فما بالك في دين الناس؟ إذا كان هذا في دنيا الناس فما بالك بدين الناس؟ أنا أتوقع كده. أنا سأسألك سؤالا الآن، الطبيب الجراح هذا إيه اللي بيعمل؟ يعني بيدخل الغرفة وعنده مشارط وعنده أشياء وبيعمل عملية. طب كويس، ما أنا فاهمه، ما أنا فاهمه، ده هو مع مشرط وبيجي عن المكان اللي فيه الألم وبيفتح وبيعمل كذا، أبقى طبيبا الآن؟ يعني تصور، أنا مش بقول إن الطبيب الجراح بيدخل غرفة ولو مؤاخذة يعني بيسلك البلاعة في الحوض، ما بقولش كده، ما قلتش كده، ولا بيدخل غرفة مثلا وبيلعب كورة، ما أنا ما قلتش كده، أنا فاهم هو بيعمل إيه في العموم، إيه العموم؟ إنه بيجرح عملية جراحية، العملية الجراحية دي عبارة عن مشرط وعن كذا وكذا، ده معرفة تؤهلني أن أجري عملية جراحية؟ أبدا. طب ما أنا عارف الصيدلان، عارف إن الأدوية دي قائمة على تركيبات معينة وعارف كذا وكذا، لكن أنا بهذا أكون صيدلانيا؟ لا يمكن. مثل الفلاح، أنت تنظر إلى الفلاح وهو يمسك مسحاته وفأسه وكذا، أنت تنظر رجل يمسك، انزل امسك كده، هذه حرفة، زي مشرط الطبيب تماما، مسحاته وفأس الفلاح تماما لا فرق بينه وبين مشرط الطبيب، ما في فرق، لأن هذه لها حرفة، لها علم، لها علم. الواحد فينا لو نزل أن يمسك الفأس هذا 5 دقائق ماذا سيجد؟ ألمته يده، ألمته يده وخرج منها الانتفاخات، هو بقى طوال اليوم ما يحصل هذا. ليه؟ لأن الإمساك بها، الإمساك بها حرفة، الإمساك بها صنعة. كنا نتعلمها واحنا كده في الغيط واحنا صغار في الحقول، اوعى اليد هذه يد الفأس تلف في ايدك، اوعى مع العرق وتلف، هو ده اللي بيجيب الايه؟ الالم. لكن اثبت عليه، مهما تضرب خليها ثابت، اوعى تلف اليد في 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 كذا، وما تيجي تضرب مش تضرب هكذا، لا اضرب انزل مره واحده قطع كده، يبقى اليد مثلا لا تلف في ايدك وتنزل قطع كده، انما تعمل كده 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 بيعود الضرب على الايه؟ المهم ان هو الفأس، ما الفرق بينه وبين المشرط؟ في الصورة فرق كبير جدا، لكن في القاعدة واحدة، لابد ان تكون خبيرا بهذا. وهكذا، فاذا كان هذا في دنيا الناس لا تبنى الا على قواعد، كيف دين الناس يبنى على العواطف، واخواننا وكذا وهؤلاء وكيف نطرق، وانت لا تدري عن القواعد الشرعية شيئا. لا، هذه مسائل يرجع فيها لأهل الاختصاص، لأهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لهذا لازم نتعلم قبل أن نجاهد، لابد أن نتعلم قبل أن نخطب، لابد أن نتعلم قبل أن نصنف، لابد أن نتعلم قبل أن نفتي، لابد أن نتعلم قبل أن نحكم، لابد أن نتعلم قبل كل شيء، لابد أن نتعلم، لازم نتعلم، نتعلم الآن فقه الجهاد، ولو لم يكن عندنا ما في السودان ولا في ليبيا، بس حتى لا نكون سودان آخر وحتى لا نكون ليبيا أخرى، يبقى لابد ماذا؟ لابد أن تكون متعلما حتى إذا نزل بك الحدث إذا بالبصيرة والفرقان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أجل هذا لابد من التعرف على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج أهل الحق في أي مسألة من المسائل، حتى يكون عندنا الأرضية الثابتة لنواجه بها كل المتغيرات، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع. فهذه رسالة طيبة مباركة، وهي بعنوان الطائفة الناجية المنصورة. أولا الطائفة، الطائفة، الطائفة والجماعة والحزب والفرقة كلها مصطلحات مترادفة، الطائفة، الجماعة، الحزب، الفرقة، كلها معانيها واحدة، وهي الجماعة من الناس التي تجتمع على أمر ما، فإن اجتمعت على حق كانت على حق، وإن اجتمعت على باطل كانت على باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني إلا فرقة واحدة، هذا دليل فرقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا في حديث الافتراق الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فسماها طائفة. والله عز وجل في القرآن قال: ألا إن حزب الله هم المفلحون، فسماه حزبا. يبقى عندنا هذا حزب، وعندنا فرقة، وعندنا طائفة، وعندنا جماعة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن الفوارق ليست باعتبار اللفظة، اللي هو هي أنت اسمك حزب ولا اسمك طائفة ولا اسمك فرقة ولا اسمك جماعة، وإنما الفوارق باعتبار على أي شيء نجتمع وعلى أي شيء نتلاقى. فإن اجتمعنا على حق فهو حق، فالنبي والصحابة جماعة، وأهل السنة والجماعة. إذا كلمة الجماعة ليست محرمة، ولا كلمة الحزب، ولا كلمة الطائفة، ولا كلمة الفرقة ليست حراما. ما الحرام؟ الفرق، الجماعات، الأحزاب، الطوائف. لاحظ فرق بين الطائفة والطوائف، الفرقة والفرق، الحزب والأحزاب، الجماعة والجماعات. فرق كبير جدا. لماذا؟ لأننا طائفة واحدة وفرقة واحدة وحزب واحد وجماعة واحدة منذ أن أسسنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن. منذ أن أسس النبي وإلى الآن نحن جماعة واحد، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنه قال: وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في نار الوحيدة. قال: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم أصحابي. الجماعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جماعة. من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو تابع الجماعة. فنحن جماعة واحدة لجماعات، وصراط واحد لعشرات، وحزب واحد. أما تعدد الجماعات وتعدد الأحزاب وتعدد الفرق وتعدد كذا، هذه كلها خارج عن سبيل المؤمنين. إذن هناك فرق بين حزب وجماعة وكذا، وهو ما أنا عليه اليوم أصحابي، وبين جماعات. فالإسلام لا يعرف أحزابا ولا يعرف جماعات ولا يعرف تعدديات، إنما الإسلام جماعة واحدة وطائفة واحدة. قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ما قال: وأن هذه أمتكم أمة، أمة معنى كافية أمة، لكن قال واحدة تأكيدا، لأن هذه الأمة هي أمة واحدة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، بين أن الناجي واحد فقط، مع أن الافتراق سيقع في الأمة، الافتراق سيقع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمة ستفترق افتراقا عظيما. قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. يعني تخيلوا يا إخواني، إلى هذه المدينة في 73 طريق، 73 طريق، كل يقول: هذا الطريق إلى هذه المدينة، هذا الطريق إلى هذه المدينة. طريق واحد الموصل، طريق واحد فقط هو الموصل، طب والباقي لا يوصل. تخيلوا أي صعوبة هتكون أشد من هذا يا إخواني، أي صعوبة تكون أشد من هذا. لو أن 73 طائفة بتوصل إلى واحد، هيقتضي البحث والتنقيب، لأن أنا أخشى أنني أدخل في هذا، في هذه الطرق، فأدخل في الطريق المسدود. يعني لو قلنا إلى المدينة يؤدي 73 طريقا كلها مفتوحة إلى واحد، هذا هيقتضي مني أن أسأل، لأن أخشى أن أدخل الطريق ويكون هو الطريق المسدود. ما بالك اعكس إلى هذه المدينة 73 طريق، طريق واحد الذي سيؤدي، و 72 طريق لا تؤدي، 72 طريقا لا يؤدي إلى المدينة. تخيل. إذن هذا احتاج إلى أن الأمر يكون أشد وأشد وأشق وأصعب، يحتاج إلى بصير. يبقى عندنا المشكلة ليست في أن نكون جماعة، مشكلة أن نكون جماعات، لأن هذا هو التفرق. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سريع عند الإمام أحمد وغيره، قال: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما أن ينقسم المسلمون إلى جماعات، وكل يدعي أنه على الصواب وأنه على الحق ويقع التنحر بين الجماعات، هذه تضعف المسلمين، قوة المسلمين في جماعة. ولهذا انظر إلى قوة الصحابة، هم جماعة واحدة ضد الأعداء، إنما المسلمون اليوم جماعات ضد بعضهم البعض. هذه الجماعات أضعفت، وقد قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. يبقى الآن هل المشكلة في كلمة أو مصطلح طائفة أو جماعة أو حزب أو كذا، أو المشكلة على أي شيء تجتمع الجماعة وعليه؟ فمن كان على ما كان عليه النبي والصحابة فهو من الطائفة المنصورة الناجية. أما إذا خرجت عن هذه الطوائف، عن هذه الطائفة، فما هي إلا طائف انحراف، هذا رافضي وهذا صوفي وهذا معتزلي وهذا جبري وهذا قدري وهذا كذا. لا، هذا لا ينبغي أن يكون عندنا، نحن أمة واحدة وجماعة واحدة لا نتفرق. الله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. طيب، الناجية، ما معنى الناجية؟ الطائفة الناجية، الناجية أي الناجية من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. يبقى ما معنى الناجية؟ الناجية هي الناجية من الضلال والانحراف في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. طيب، المنصورة، ما معنى الطائفة المنصورة؟ أي المنصورة حجة، فحجتها هي الظاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. يبقى ظاهرين على الحق، يبقى الطائفة المنصورة أي الطائفة المنصورة على سائر الطوائف بالحجة والبيان. طيب، والناجية أي الناجية في الدنيا من البدع وفي الآخرة من العذاب إن شاء الله. طب الطائفة الجماعة التي تكون على ما كان عليه النبي والصحابة. طيب، هل هذه الطائفة يلزم أن تكون مجموعة، ولا ممكن يطلق على الواحد طائفة وعلى الواحد جماعة؟ يطلق على الواحد. فما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق، فمن كان على الحق كان والجماعة، ولو كان وحدة، ولو كان وحدة. ولهذا لا يلزم في الجماعة العدد، يلزم في الجماعة الصفة وهو الحق. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الجماعة ماذا؟ هي العالم بالحق، وهو السواد الأعظم، وهو الإشباع، وهكذا. هذه الجماعة، يبقى الجماعة الذي يكون على حق. ولهذا كانوا يقولون في محمد ابن أسلم الطوسي رحمه الله تعالى هو السواد الأعظم. يبقى عرفنا الطائفة الآن. يبقى مسألة من يقول الجماعات الموجودة في الساحة الآن هذه ليست فرقا، ليه؟ لأنها ليست مختلفة في الأصول، فهي جماعات دعوية. ونقول هذا ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ هذا لماذا ليس بصحيح؟ لأن أولا الطوائف، أن ما في فرق بين طائفة وفرقة وجماعة، وهذه كلها ما في فارق لغوية. الحاجة الثانية في الفارق الشرعية، حتى التي خالفت الأصول نسمها حزبة ونسمها جماعة ونسمها فرقة ونسمها طائفة، فالمعتزلة طائفة وفرقة وجماعة وحزبة وكذا إلى غير ذلك وغيره وغيره. يبقى ليس الفارق من هنا، إنما لكن هنقول من خالف في الأصول فهو ضال، إذا خالف أصلا أصول السنة الجماعة فهو ضال. طيب، لو جماعة اجتمعت ليس على مخالفة الأصول بل على بدعة تقيم من البدع العملية، نقول جماعة مبتدعة. يبقى الفارق ليس بهذا الاعتبار، الفارق في مخالفة السنة، فأيما قوم اجتمع على مخالفة السنة فهو مبتدعة. لكن البدع تتفاوت، هناك بدع في الاعتقاد، هناك بدع في العمليات، هناك بدع في العبادات، تختلف هذه البدع. لكن كل طائفة اجتمعت على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ماذا؟ فهي جماعة مبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى شرح العنوان الطائفة الناجية المنصور. نقول الطائفة يعني ماذا؟ الطائفة والجماعة والحزب والفرقة كلها مصطلحات بمعنى واحد، ألا وهو الذي يكون على الحق. سواء كان فرضا أو كان أكثر أو كان إلى آخره. طيب ما معنى الناجية؟ ها؟ من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة إن شاء الله. طيب وما معنى المنصورة؟ نعم نعم، المنصورة بحجتها على كل الفرق وعليه، فيكون بحث المسلم في وسط الجماعات والأحزاب والفرق الموجودة والكثيرة جدا، يسمون الفرق الإسلامية ويسمون الأحزاب الإسلامية. لا يا أخواني، هذه فرق حزبية وهذه فرق جاهلية، فرق تنسب لأصحابها، وإن كانت ضمن أمة الإسلام ولا تخرج عن أمة الإسلام إلا بتوافر شروط وانتفاء موانع وكذا، لكن ولو قالت الأقوال الكفرية وفعلت الأفعال الكفرية فهذه يحكم على الطائفة بها، قد يقال هذه الطائفة مثلا كافرة، لكن هذه الطائفة لا يعني الحكم على الطائفة بالكفر أن كل واحد من هذه الطائفة يكون كافرا، لا، كفر المعين وتكفير الشخص ليس شيئا سهلا، بل لابد فيه من توافر الشروط ومن انتفاء الموانع. فقد تكون الطائفة الكافرة مثل الجهمية مثلا، أهل السنة جماعة اجتمعوا واتفقوا على أن الجهمية كفار، لكن هل كل جهم يكون كافرا؟ لا، تكفير المعين تكفير الشخص لا يكون إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا المأمون والمعتصم والواثق خلفاء الدولة العباسية كانوا جهمية، لكن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يكفر هؤلاء، لم يكفر هؤلاء بأعيانه، ليه؟ عندهم شبه. ولهذا مسألة المصارعة في التكفير ليست بصحيحة، تكفير هذا حكم أخطر حكم في الشريعة، حكم التكفير أخطر حكم في الشريعة، حكم التكفير. لماذا؟ لأنك تنقل إنسانا من إسلام ثابت له بيقين إلى غيره، فلا بد أن يكون هناك اليقين المساوي ليقين إسلام، لا بد أن يكون هناك اليقين في كفره المساوي لليقين في إسلامه، فلا يخرج من هذا الإسلام الذي ثبت له باليقين إلا كذلك بيقين. علينا إذن أن نسعى في أن نكون طائفة منصورة وفرقة ناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين. أنا في أي حدث من أحداث، في أي فتنة تقع في الأمة، لا أنظر بعواطف، العواطف ما تصلح، وإنما أنظر بقواعد، وعليه لابد أن نترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة. لكن نجد أن الناس لا يختلفون في صلاة الظهر 4 ركعات، كلنا صلينا 4 ركعات، ولو قام الإمام إلى الركعة الخامسة ها هيقال إيه؟ هنقول له سبحان الله سبحان الله، لأنه قام إلى ركعة خامسة. طب ولو سلم من الركعة الثالثة هنقول سبحان الله، مع أننا صلينا الصبح 2 ركعات فقط، وسنصلي المغرب 3 ركعات، يبقى صلاة نصليها 2 ركعات ولا نسبح، يسلم 2 ركعات ولا نسبح لها، وصلاة نصليها 4، وصلاة نصليها 3، وكلنا لا نختلف في هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى، كما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الصلاة وصلى بهم على المنبر وكذا، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. طب جيد، إذا كان هذا في الصلاة، طب في الصوم، بنصوم شهر رمضان، إذا ظهر هلال رمضان كل الأمة تصوم رمضان، ما في أحد يأكل في الظهر ولا في العصر، إنما نمسك مع الفجر الصادق ونفطر مع غروب الشمس كلنا، ما في طائفة تقول الصيام نصف يوم، ما في طائفة تقول الصيام للعصر، أبدا، كلنا نصوم صياما واحد. طب وإذا أتينا الحج، إذا أتينا الحج كلنا يقف في عرفة، على اختلاف المذاهب كل يقف في عرفة، وكل يبيت في منى، وكل يبيت في المزدلفة، شعائر واحدة نأتي بها. طيب جيد، هذا في العبادات التي تجوان عن هذا الأمر. لماذا نختلف بقى في الاعتقاد؟ لماذا نختلف في الاعتقاد؟ لماذا نختلف في باقي الأمور من الأمور الدينية الشرعية؟ لماذا أنت تعتقد أن ربك في كل مكان، وده بيعتقد أن رب لا مكان، لا مكان له، تمام؟ مع أن الله عز وجل بيّن أين هو، قال: أأمنتم من في السماء
والنبي صلى الله عليه وسلم بين أين الله فسأل الجارية كما عند مسلم أين الله، قالت في السماء. على ما نختلف أن ربنا في السماء أو في كل مكان؟ ربنا في كل مكان ولا في السماء؟ نرجع إلى القرآن الذي قال في القرآن أقيموا الصلاة ولما اختلف الصلاة، أليس هو الذي قال آمنتم من في السماء؟ إذن رب في السماء. أليس هو الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ هو العرش على أي بحر ولا في أي أرض؟ أليس العرش عند الصغير من المسلمين فوق السماوات السبع؟ طيب الرحمن على العرش استوى الذي فوق السماوات السبع، لماذا إذن رب فين؟ في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. طيب ماذا نريد بعد هذا الجواب؟ كما قالت على أقيموا الصلاة قال تعالى أمنتم من في السماء، ومع ذلك نجد الصلاة نختلف فيه لكن نختلف أين الله. فقائل يقول الله في كل مكان، يعني في كل مكان يعني كل يعني معنا في المسجد هنا، الله معنا في المسجد، الله في السيارة معي، الله تحت المكتب هذا، ولا فين يعني؟ يعني الله في كل مكان، الله في كل مكان ماذا؟ بذات يعني، ولا في كل مكان بعلمه؟ في كل مكان بعلمه، على العين وعلى الرأس، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لكن في كل مكان بذاته. يبقى الله بذاته على العرش استوى وهو مع ذلك يعلمه كل شيء، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. فعلو الله على عرشه لا ينافي علمه بخلقه وهو بكل شيء عليم. ولهذا فالله عز وجل جمع بينهما فقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم استوى على العرش ومع ذلك يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يعني معية لازمها معية العلم والإحاطة، أي أن علوه سبحانه لا ينافي علمه. فلماذا نختلف إذن أين الله والقرآن يقول في السماء؟ لم نختلف في الصلاة، طب على ما اختلفنا في الاعتقاد؟ طب هل الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ تجد الفرق قد جمعت في طائفة تقول لك لا هو لا يحب، لا يليق بالله أن يحب، لأن المحبة هذه يعني ضعف وميل وكذا، والله عز وجل ينزع عن هذا. طيب إذا كان الله لا يليق به أن يحب، أن يوصف بأنه يحب، فلماذا قال في القرآن إن الله يحب؟ أأنت أعلم أم الله؟ انتبهوا، أنا بأخذكم الآن مأخذ بسهولة كده. إحنا انتقلنا من أن الطائفة المنصورة في الخجية هي واحدة، من بقى هي هذه الوحيدة؟ على ما كان عليه النبي والصحابة كما قال. طب الذي ما كان على النبي والصحابة كل كلمة يقولها بالدليل، أنا بقول الله في السماء، أنت بتقول الله في كل مكان، طب أنا قلت الله في السماء دليلي أمنتم من في السماء، أنت بقى دليلك الله في كل مكان فين؟ فين؟ فتقول هو معكم أينما كنتم، أقول هذا بالعلم مو بالذات، لأن الذات لا يحيط بها شيء من المخلوقات. كيف الله عز وجل يحيط بها أرضه أو يحيط بها سماؤه؟ كيف؟ كيف ده الكرسي الذي هو موضع القدمين، الكرسي الذي هو موضع القدمين للرب عز وجل، السماوات السبع والأراضون السبع قدرها، شوف السماوات السبع والأراضون السبع قدرها في الكرسي كحديدة في فلاة في صحراء. طب والكرسي بالنسبة للعرش كحديدة في فلاة، يعني السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش حجمها ايه؟ حديدة ترميها في صحراء. طب والكرسي بالنسبة للعرش كذلك. يبقى اذا الله عز وجل فلا يقدر قدره الا هو سبحانه وتعالى، يبقى نقول الله في السماء في الارض؟ كيف الله في الارض بذاته؟ لكن بعلمه سبحانه وتعالى واحاطته عز وجل. ولهذا جمع الله بين العلو وبين العلم فقال ايه؟ اي نعم، هو الاول والاخير والظاهر والباطن بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يعلم، استوى على العرش اهو اثبت السواء، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى هذا كلام ربي سبحانه وتعالى. ايضا الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثة الا ورابعهم ولا خمسة الا وسادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. يبقى لن نختلف في الصلاة على ما اختلفنا في الدين في العقيدة. الروافض الشيعة الآن الشيعة دول هل بيؤمنوا بالقرآن اللي احنا نقرأه الآن؟ القرآن الذي نقرأه هذا بيؤمنون به؟ القرآن الذي جمعه عثمان خير القرآن اللي عند الروافض. القرآن اللي عند الروافض يسمى بمصحف فاطمة، فنحن عندنا مصحف عثمان اللي أجمعت الأمة عليه، هم عندهم مصحف آخر يسمى مصحف فاطمة. يقولون في كتبهم أن مصحف فاطمة هذا يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي نقرأ. يعني المصحف اللي احنا بنقرأه المصحف اللي الأمة أجمعت عليه اللي عثمان بن عفان والصحابة أجمعوا عليه وما زال المصحف هذا إلى اليوم، هذا المصحف جزء من المصحف الذي عندهم اللي هو مصحف فاطمة. إذ مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف، وينتسبون إلى الإسلام. هؤلاء الروافض ينتسبون إلى الإسلام، خامنئي وخميني وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، ومع ذلك ده اعتقادهم مثل ما اعتقادهم أيضا تكفير الصحابة إلا أهل البيت. وعلى رأس هؤلاء أبو بكر عمر، يعني بيكفروا بكر عمر، يعني خامنئي هذا بيكفر بكر عمر طبعا قطعا، وقاسم سليماني ده كان بيكفر نعم، وحسن نصر لا نعم، والحوثيون في اليمن نعم، وما كانوا يقفون مع القضية الفلسطينية، دول يقفون مع القضية الشيعية مش القضية الفلسطينية، لكن يتاجرون بهذا لكسب التأييد العالمي، ثم لا يعطونك شيئا يحدث في العدو نكاية، إنما يحدث فيك الدمار. أعطوك طائرة، أعطوك ماذا؟ فلهذا هم يخدمون ماذا؟ يخدمون معتقداتهم، لأن الروافض يقيمون دينهم على الأصل الأول ألا هو التقي. يعني ممكن الكلام اللي بقوله ده لو أنت قعدت مع الخميني إيه؟ يقول لك لا 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 أبدا أبدا، ده رضي الله عن الصحابة ورضي الله عن كذا، لأن عندهم التقية. التقية هذه اللي هي النفاق ده 19 دين، يعني اللي احنا بنقوله الآن، لكن احنا من اجل هذا احنا لا ناخذ مذهبهم من كلامهم، انما ناخذ مذهبهم منين؟ من كتبهم لا من كلامهم، من كتبهم الموجوده، الكتب الموجوده اللي بتتهم الى اليوم عائشه بالزنا، يعني عائشه زانيه، عائشه ليست بريئه، الله براء من فوق 7 سماوات، لكن عائشه زانيه عند هؤلاء الروافض وهكذا. فاذا حتى هذا القران الذي يقرا اختلفت هذه الطوائف ماذا؟ اختلفت هذه الطوائف فيه، ولهذا هؤلاء الروافض، هؤلاء الروافض ليسوا على دين الإسلام. يبقى لابد أن ندرس العقيدة الصحيحة، لابد أن ندرس منهج الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، حتى إذا نزلت بك أي فتنة عرفت كيف تتكلم فيها. أي مسألة من المسائل، الصلاة الآن بفقه 4 ركعات، طب القيام الاول ولا الركوع بعد السجود؟ طب سجدنا سجدتين وركعنا ركوعا واحدا، طب ماذا لو ركع الامام ركوعين قياسا على السجدتين؟ صلاته ايه؟ باطل. طب ماذا لو سجد سجدتين واحده قياسا على الركوع الواحد؟ يبقى صلاته باطل. يبقى انا متابع، اركع مره واسجد مرتين، هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ هكذا علمني الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا بقى قس في دينك، قس في امورك كلها، كل امورك قس على هذا الامر، قس الامور. يبقى اذا اي مساله تنزل للمسلمين المفترض اننا نفهمها بماذا؟ لا بالعواطف ولا بوسائل الاعلام، انما نفهمها بماذا؟ بقضى الله، قضى الرسول صلى الله عليه وسلم. زمان لما طلع الناس في الميدين وطلع على السلاطين وطلع الحكام وقالوا هذا ظلم والى اخره، طب ماذا يقول منهج اهل السنه والجماعه؟ منهج اهل السنه والجماعه لا يرى خروجا على حاكم ظالم طالما انه مسلم، لكن ننصح، لكن نصبر. طب اذا ما استجيب لنا نصبر، ننصح، لكن اذا ما استجيب نصبر. وقارن بين مفسده باقيه مع امام ظالم وبين مفسده تتحول الامه كلها الى امه ظالمه. مثال بسيط انت عايشينه الان في السودان، البشير الظالم. طب البشير الظالم ننصحه مثلا يعني؟ طيب نصحناه وما استجابش، طب اصبروا عليه، طب كذا، طب السودان في بشير ولا السودان الان؟ خلاص. يبقى لهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالصبر على جور الائمه رعى مصلحه اعلى، لكن انت وقت الحدث بتحكم عواطف. هاجي اقول لك صبر تقول انت عميل تبع الدوله، خلاص ازاي ونصبر لابد نأدب لابد نعمل عشان مش عارف ايه. طب انت قدمت وفعلت ماذا كان؟ يبقى السودان هذا الواقع اللي تعيش فيه اللي فيها مقابر جماعية اللي فيها دفن الاحياء لا للاموات اللي فيها تشريد اكبر تهجير الان اكتر من 10 مليون سوداني مهجر كل هذا سببه مخالفة منهج اهل السنة. تمام ليبيا راحت معمر القذافي العلماء يكفروه كافر يخرج عليه لكن بالضوابط اذا كان في قدرة اذا كان عندك البديل. طب انت خرجت بدون القدرة والبديل ايه اللي حصل؟ ها وديت القذافي بقى كم سنة القذافي 12 سنة مش عارف تجيب حد مش عارف تحكم بلد خلاص راحت البلد. اليمن العراق سوريا كل هذه الجراحات ما سببها؟ سببها شعوب تتعامل بعواطف لا بقواعد. ولو تعاملنا بالقواعد يا اخوان احنا بننتفع لو انا عندي قطعة ارض 100 متر لما بيجيب لها مهندس بيطلع عالي بيستفيد الشبر بيستفيد منه. فاذا اردت انا ان انتفع ب100 متر فقط وبيأتي المهندس بيطلع لك لو جبنا مقاول عادي او انسان بخبرته او بناء ممكن 100 متر هذه ما يحصل فيها الا غرفه وصاله وخلاص انتهى النزال. لكن المهندس ما فائدته حتى لو اخذ مني الكثير لكن ما فائدته؟ ومن هنا قال ائمه السلف لان اعيش مع امام ظالم 60 سنة يقول شيخ الاسلام ابن تيميه احب الي من ان احيا ليله بلا امام. قال ابن تيميه والتجربه تدل على ذلك. باختصار بسيط ليس تأييدا للظلم باختصار بسيط ليس تشجيعا للظلم لكن باختصار بسيط دفع مفسدة أكبر بمفسدة أصغر. من الذي قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى إذن الأمور لا تقابل بعواطف إنما الأمور تقابل بقواعد. الأمور ليست مسائل رأي إعلامي المسألة مسألة أصل شرعي. المسألة ليست الاقتراح والتصويت المسألة للاتباع والامتثال. عندك علم تكلم عندك علم بالكتاب والسنة بفهم كلام العلماء تكلم ما عندك علم يبقى لا تتكلم. المسألة لو كانت رأيا لو هنبني البيت ده إيه رأيكم نعمل عايزين نخلي ده الارتفاع ده 3.5 واحد يقول لا نخليها 23 لا احنا نخليها 4 متر احسن ايه رايكم؟ براحتك تكلم انت رايك ايه وانت رايك ايه وانت رايك ايه لكن نيجي نصلي انت رايك ايه نيجي نعتقد انت رايك ايه لا يا علمك ايه مش رايك ايه علمك ماذا مش رايك ماذا علمك ايه عندك كتاب عندك سنه عندك كلام علماء عندك كلام علماء قل قال مالك قل قال الشافعي قل قال سعيد المسيب قل قال البخاري قل قال مسلم. المنطقة دي منطقتهم إنما آراء قل ما شئت في الآراء إنما لما نأتي إلى قواسم وحواسم يبقى خلاص. إذا قالك والله العلماء مختلفين أصلا وكل واحد له رأيه فإحنا بنعمل المسائل فيها خلاف مش هي دي في مسائل فيها خلاف صح لكن لها ليست من أصول الدين. لم تختلف الأمة الله في السماء ولا في كل مكان أجمع على نرى في السماء لم تختلف الأمة هل نرى الله في الجنة ولا لا الأمة لم تختلف لكن الأمة أمة السنة خالفها أناس يقولون هكذا. في ناس تقول الله ما يرى في الجنة أبدا. طب الله بيقول وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الأمة لم تختلف فيه الله يرى في الجنة. النبي سئل سؤالا واضحا مثل ما سأل النبي الجارية أين الله قالت في السماء أيضا سئل النبي من أصحابه سؤالا واضحا كما في الصحيح يا رسول الله هل نرى ربنا. أظن سؤال واضح لو كان الله لا يرى في الجنة لقال النبي الله ما يرى أبدا ماذا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. يعني ايه؟ يعني ايه كما ترى القمر؟ هل الله كالقمر؟ لا. رؤية ربكم في الجنة مؤكدة كرؤيتكم للقمر. في واحد على وجه الأرض سواء هو مسلم ولا نصراني ولا يهودي بيخالف في وجود القمر رؤيته؟ أبدا. كذلك ليه؟ لأنها محققة، كلنا يرى القمر، كذلك هي محققة، فكلنا سيرى ربنا ممن دخل الجنة يرى الله عز وجل فيها. لكن الذين ينفون الرؤيا بيخرج بقى عن النص الخالص، يقول لك اصل خلي بالك بقى لو احنا بنرى ربنا يبقى ربنا هيبقى في جهه معينه، طب جهه معينه يبقى بقى كده متحيز، طب متحيز كده يبقى كده بقى جسم، وربنا اصلا مش جسم، يبقى مقتضى الرؤيه ديت لا، يبقى احنا من في الرؤيه. يا اخي اترك الراي هذا، احنا بنقول النبي يقول انكم سترون ربكم، عندك نبي بيقول انكم لن تروا ربكم؟ خلص خلص، مش عايزين تعب. تقول اصل مقتضى الرؤيا كذا ومقتضى كذا، احنا بناخدها بمسافات. الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. انت الان وصفت الله كما تصف البشر واستبعدت عن الله ما تستبعد. لا، ان عندنا نبي يقول انكم سترون ربكم، وعندنا قران يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. عندك قران يقول بخلاف هذا؟ عندك سنه تقول بخلاف هذا؟ لا، اسكت. العلم نقطة كثرها الجاهلون، هي نقطة لكن ليه كثير ربي؟ ليه بقى أطمن؟ كثرها الجاهلون. وإلا لو رجعنا إلى هذه النقطة لما احتجنا إلى هذا التفرق والتشرد. فهذه رسالة طيبة تجمع لنا أصول الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. نعم. يقول شيخ الإسلام: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيه وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وولاة لمن ولاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يزدون المقالات المجملة إلى ما كان أو يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدون ويعتمدونه. ولهذا أيضا من علامات الطائفة المنصورة ديت أنهم ليسوا ينتسبون إلى شخص ولا إلى معتقد. تتبع مين؟ تبع مين يا تبليغ لك محمد إلياس؟ وأنتوا يا إخوان تبع مين؟ حسن البنا. وأنتوا يا دواعش أبو بكر البغداد. وأنت تنظيم قاعدة تبع أسامة بن لادن. وأنت يا أشعري تبع الأشعري. وأنت يا ماتريدي تبع الماتريدي. وأنت يا كلابي تبع ابن كلاب. وانت يا كذا طب وانت يا ايها المسلم الذي تريد نجاة تبع للنبي والصحابة. انا احب العلماء واخذ بالعلماء، لكن لا انتمي الى عالم معين، وانما انتمي الى جميع العلماء الذين هم على ما كان عليه النبي والصحابة. فاحنا لا احنا تبع ابن تيمية ونحن علماء ابن تيمية، ولا احنا تبع ابن عبد الوهاب ونحن علماء ابن عبد الوهاب. نحن نحب ابن عبد الوهاب ابن تيمية وناخذ بكلامهم، لكن لسنا تبعا. نقول ابن تيمية قد يخطئ، نقول ابن عبد الوهاب قد يخطئ، نقول الامام احمد قد يخطئ، نقول الامام الشافعي قد يخطئ، لكن كل هؤلاء ناخذ كلامهم اذا دل عليه الدليل، لكن لا ننتمي لرجل ولا لطائفه ولا ننتمي لعقل. السقف الذي ننتمي اليه هو ماذا يا اخوان؟ ما انا عليه اليوم واصحابي، ده السقف اللي ننتمي اليه. شوف النهارده الجماعات والطوائف كل واحد تبع مؤسس، كل واحد تبع مؤسس، مره زرقاوي ومره جولاني ومره سنواري ومره ما ادري ايه ومره بنا ومره حسن، وتنتهي المسائل وكل يعود الى، لكن لا احنا ننتمي الى ما كان عليه النبي وصحبه، ثم يحاكم الناس كلهم الى هذا الميزان، ما انا عليه اليوم واصحابي. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد طلب مني أن ألقي كلمة عن عقيدة الطائفة المنصورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس.
يعني إذا هناك من يخذلهم، هناك من يعاديهم، لكن هذا لا يضره. وانتبهوا، العلماء نبهوا إلى ماذا؟ النبي قال لا يضرهم من خذلهم، ولم يقل لا يؤذيهم. النبي ما قال لا يؤذيهم من خذلهم، إنما قال لا يضرهم من خذلهم. فهذا النص ليس نفيا للأذى، وإلا أهل السنة يؤذون في كل مكان، يؤذون، وقد يصل الأذى إلى القتل من أهل البدع ومن أهل الضلالات، لكن لا يضرهم. فهم وإن أوذوا لكن لا يلحقهم ضرر في عقائدهم وقلوبهم. فالإذاء حاصل، يضرب، يضرب بدنه لكن لا يضرب قلبه، يسجن جسمه لكن لا يسجن قلبه، يحصل التأثير في البدن لكن لا يحصل التأثير في القلب. فهم أذى، أهل الفساد يؤذونهم لكن لا يضرونهم في دينهم. وهذا في القرآن موجود، قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. شوف، فرق بين الضرر والأذى. لن يضروكم إلا أذى، يعني لن يضروكم في دينكم وكذا، إنما هو أذى، قتل وغير ذلك، إنما ضرر في الدين لا. يبقى إذن النبي أخبر أن هذه الطائفة المنصورة في القنجية سوف يلحق أذى، لكن هذا الأذى لا يضرهم إن شاء الله. ولهذا ابن تيمية لما سجن وكذا، ولما أحمد ضرب، وأحمد بن ناصر الخزاعي صرب وقتل، كل هذا عقيدته موحدة لم يتحولوا عنه، لم يتحول عنه. شوف أحمد بن حنبل، كان أحمد بن حنبل الإمام كان يضرب من الدولة العباسية الجهمية، كان يضرب رحمه الله حتى يغشى عليه، حتى إذا أفاق قال: إيتوني بشيء من كتاب لا أقول به أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن نصر الخزاعي أصر على أن القرآن ماذا؟ كلام الله. طبعا الدولة العباسية كانت ترى أن القرآن مخلوق، يعني ليس كلام الله، الله ما تكلم بالقرآن، إنما خلق أصواتا وخلق كلاما هو القرآن. إنما الله تكلم بحرف وصوت؟ لا، الله ما تكلم بحرف وصوت، الله ما يتكلم بالقرآن. طيب، فابتلوا أهل السنة الجماعة، فقتل من قتل، وضرب من ضرب، وسجن من سجن، ومع ذلك ماذا؟ لم يتضرر دينه. نعم. طب حتى أتي أمر الله، جاء في رواية: حتى تقوم الساعة، أو حتى تأتي الساعة. هل هناك فرق من هذا ذاك؟ الجواب لا، ما في فرق بين أمر الله والساعة. ليه؟ لأن المراد بأمر الله هو أمر الله عز وجل الريح أن تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. الساعة يا إخواني لن تقوم على المؤمنين، الساعة تقوم على الكافرين فقط. يعني وقت قيام الساعة الموجودون هيكونوا الكفار والمؤمنون، ولا يكونوا الكفار بس؟ الكفار فقط. الساعة لما هتقوم هتقوم على الكفار فقط، لا تقوم على المؤمنين. طيب وأين المؤمنون؟ المؤمنون قبل قيام الساعة يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض إيه؟ أرواحهم، فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي وقت إرسال الله عز وجل الريح الطيبة فتقبض أرواح المؤمنين، وبالتالي تكون الساعة هنا ساعتهم هم، وليست الساعة التي هي الكبرى، وإنما ساعتهم هم. يبقى لا تعرض بين أمر الله وبين الساعة، لأن الساعة هنا تكون هي ساعتهم التي أمر الله عز وجل الريحة فأرسلها عليهم فتقبض أرواح المؤمنين. أو يكون المعنى الساعة حتى تأتي الساعة وحتى قوم الساعة، يعني حتى قرب قيام الساعة، حتى قرب قيام الساعة. فهذه معلومة مهمة جدا، إن الساعة لا تقوم على المؤمنين، الساعة تقوم على شر الخلق بس، شر الخلق فقط، إنما لا تقوم الساعة على المؤمنين. نعم.
قال وفي رواية لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. وحيث إن الكلمة المكتوبة تبقى،
يعني هذا أيضا يمكن أن نضيف المصطلحات عصابة عصابة، فالعصابة أيضا من المصطلحات التي تأتي بها الأدلة العصابة، لكن العصابة اللي اجتمعت عليه أيبا اجتمعت على حق ولا على باطل؟ على حق. نعم.
قال وحيث إن الكلمة المكتوبة
طيب كيف قاهرين لعدوهم ها؟ وكيف هم ظاهرون على الناس؟ وربما نجد في عصور كثيرة جدا إن أهل السنة والجماعة لا يحكمون الناس، يبقى إزاي إنهم قاهرين العدو وهم لا يحكمون؟ فنقول النصر إما أن يكون بالسيف والسنان وإما أن يكون بالحجة والبيان. فالقهر هنا بالحجة والبيان، يعني حجتهم أظهر الحجة ظاهرة على كل حجة، إنما القهر والنصر بالسيف والسنان اللي بيحكمون قد يتخلف وقد يحصل. نعم.
قال وحيث إن الكلمة المكتوبة تبقى وتستمر الاستفادة منها على مر الزمان، فقد فضلت أن أكتب ما يسره الله لعل الله أن ينفع بذلك، فأقول بيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة. إن الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، وهم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي
صلى الله عليه وسلم. مصطلح أهل السنة والجماعة ما معناه؟ ما معنى أهل السنة والجماعة؟ نقول معنى أهل السنة هم الذين يتبعون سنة النبي لا غيره، سنة النبي. فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست سنة فلان أو علان. ولهذا قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى ما السنة؟ ما السنة الإمام مالك؟ قال ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. وقيل لأبي بكر بن عياش من السني؟ من هو السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منه، يعني ذكرت عند الفرق والجماعات لم يتعصب لشيء منه، لم يتعصب لشيء منه، إنما تمسك بالحق بس. أنا ما أدافع عن طائفة ولا أدافع عن جماعة ولا أدافع عن كذا أبدا، إلا إذا كانت على السنة، إلا إذا كانت على الحق. فأنا انتمائي لماذا؟ لأهل السنة. اتباعي لماذا؟ لأهل السنة. يبقى من السني وما السنة؟ السنة ما لا اسم له إلا السنة. لو وضعت المعتزلة يبقى ليس السنة، لو وضعت الأشعرة يبقى ليس السنة، لو وضعت الماتريدية يبقى ليس السنة، لو وضعت الكلابية يبقى ليس السنة، لو وضعت الإخوانية يبقى ليس السنة، لو وضعت التبليغية يبقى ليس السنة، لو وضعت أي اسم يبقى ليس السنة. إنما الاسم الذي تضعه هو السنة ولا زيادة على ذلك، ليس إلا السنة. يبقى ما السنة؟ ما اسم السنة؟ طب من السني؟ من هو السني؟ الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب لشيء منها، ما عند تمسك إلا بما كان عليه النبي والصحابة. طيب وما معنى الجماعة؟ الجماعة هي ما وافق الحق، وهم الذين على ما كان عليه النبي والصحابة. النبي فسر الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انتبهوا، اليوم اليوم ليه يا أخواني؟ لأن الدين الصحيح هو الذي مات عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الذي يحدث بعد موت الرسول. ولهذا أي مسألة هنجيب عنها نجيب بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الدين كمل قبل أن يموت النبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهم الجماعة، وهم الذين يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا لا يستطيعه أحد غير أصحاب الحديث الذين يتبعون الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما عقيدتهم فهم اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى.
طب أما عقيدتهم، قسم العقيدة إلى أقسام بقى. أولا اعتقادهم في الله، أولا اعتقادهم في الله. ما عقيدة الطائفة المنصورة؟ كيف تكون ناجيا؟ أنت اليوم هتخرج من الرسالة دي بحاجة، كيف أعرف طريقي؟ هب أنك أنت لم تسمع علما من قبل، هب أن أنت أولها أو أنت اليوم أول يوم في الإسلام، يا ترى كيف أكون ناجيا؟ كيف أكون ناجيا؟ كيف أعرف أنني على الحق؟ كيف أعرف؟ في وسط طوائف، كل طائفة بتزعم أنها على الحق، وكل طائفة بتقول الله أكبر وتسجد لله شكرا على ما هي عليه. طيب احنا نريد المنهج الذي يفصل بين الناس، لأن مستحيل أن يكون 73 طائفة على الحق والنبي يقول كلهم في النار إلا واحدة، يعني 72 على الباطل واحدة على الحق. طيب قال أما اعتقدون في الله، ده أول حاجة اعتقدون في الله، ماذا يعتقدون في الله؟ ها؟
قال يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش.
نعم نؤمن بأن ربنا واحد، واحد في ربوبيته فلا خالق معه، واحد في ألوهيته فلا معبود معه، واحد في أسماء وصفاته فليس كمثله شيء هو السميع البصير، واحد أحد فرد صمد فلا رب معه يخلق. هل من خالق غير الله؟ أم خلق من غير شيء هم الخالقون؟ قل لمن الأرض ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء هو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. طيب يبقى واحد في ربوبيته ما في رب معه، ده رد على الملاحدة. الملاحدة لا يرون الكون خالقا، ما الكون ده كيف وجد؟ قالوا كده وجد وحدة طبيعة، دي اسمها طبيعة، الأشياء دي كده موجودة كده. صحيح يعني أنت موجود كده أو موجود كده وأنت مخلوق من الماء المهين ده كده أو كده، وأنت تشبه أباك وأمك كده كده. طيب والطبيعة هتطلع مرة ذكر ومرة أنثى؟ ده طبيعة ذكية قوي، ده طبيعة بتميز. طب لو الطبيعة دي بتطلع ما تطلع اسطمبة واحدة كما يقال، طبعا ده من باب التنزل، هتطلع ذكر وأنثى؟ هتطلع ذكرين مرة توأم ومرة اثنين؟ هتطلع ثلاثة مع بعض مرة؟ مرة واحد مرة اثنين مرة ثلاثة؟ طب هتطلع اسمر وابيض واحمر؟ طب هتطلع عين خضراء وعين زرقاء وعين سوداء؟ هتطلع طويل وقصير؟ هو رحم واحد اهو، رحم النساء واحد اهو، رحم النساء مره تخرج ذكرا مره تخرج انثى، مره تخرج طويلا مره تخرج، مره تخرج اثنين مره تخرج واحد، هتخرج طبائع مختلفه؟ ده عصري، ده بارد هادي جدا، ده وسط، هتخرج كده برضه الطبيعة؟ طب أخرجت إنسانا هتخرج حيوانا خلاف الإنسان؟ طب والحيوان حمار وحصان وبغل وفيل، ده طبيعة كده؟ عايزين نوصل الطبيعة دي، عايزين نزور الطبيعة، انتوا معاكم دلوقتي اقمار صناعيه، عايزين نروح الطبيعه دي نسلم عليها كده نشوف لها شكرا يا طبيعه، ده انت صراحه يعني طبيعه عجيبه قوي، فين الطبيعه دي؟ هكذا دي مغالطات. ولهذا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الملحد هذا جاي على اكبر حقيقه في الكون وهي حقيقه وجود الله وربوبيه الله فانكره، ولهذا هؤلاء مأجورون. شباب الملحد اليوم وكثرة الإلحاد ترجع إلى أمرين، هل فعلا هم يعتقدون أن ما في الكون، أن الكون هذا موجود وحدة؟ هم بيقولوا كده يعني ما فيش رب، هم بيقولوا كده، لكن ده صحيح فعلا بيعتقدوا من الداخل؟ هؤلاء إخواني قوم ماذا يتقاضون أموالا ويستمتعون بشهوات، لأنه إذا لم يكن دين فافعل ما شئت. فهو وجد نفسه في بيئة الملاحد، لكن هيجد نفسه في باب افعل، في بيئة افعل وتفعل، باب حرام وحلال، فلوس دي حرام فلوس دي حلال، ما تنظرش للمرأة انظر لكذا. طب وانا ايه وانا اريد التقييدات دي ليه؟ ما انا اروح لقوم ما عندهمش لا دين ولا رب ولا اخره ولا جنه ولا نار، وتقبض كام؟ تقبض كذا بس. انما فعلا هم يعتقدون هذا من قرارة انفسهم. الفطر تدل على ان الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، ان هذا الكون له خالق، ولهذا لم ينكر ذلك المشركون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. يعني المشرك ما انكر الرب ولا انكر وجود الرب، انما الملحد هذا مكابر ينكر ذلك مكابرة وعنادا. حيوانات عالم لا يمكن إحصاء، اترك البني آدم بعالمهم واترك الحيوانات بعالمها، ارقى إلى الطيور بعالمها، انزل إلى الحشرات بعالمها، انظر إلى الحيتان بعالمها، انظر يا الله. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، جميع العوالم هذه الله ربها ومسيرها. يبقى نعتقد أن الله واحد في ربوبيته، هو الخالق سبحانه لا خالق سواه. طب ونعتقد كما اعتقدنا، انتبه بقى هنا بقى يأتي الفرق بقى الثاني والمهم، لأن الأول هذا ما أنكره المشركون، كانوا يعتقد أبو لهب اللي الله قال تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما كان ينكر وجود الله، كان بيعتقد إن في رب. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. إنما الثاني توحيده في العبادة والألوهية، لا نعبد إلا الله، واحد المعبود عندنا واحد، اللي بنقول يا ندعو بقى يا رب بس. طب يا سيد، لا اوعى اوعى اوعى، العبادة لله بس، يا رب يا سيدك مين سيدك مين، اوعى ده شرك. العبادة لله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سألك عبادة عني فإني قريب اجيب دعوة الداع. يا رب بس، يا الله بس، لكن يا ميت ما يصلح، ما يصلح، هذا شرك بالله عز وجل. طب هذبح ذبيحة لله عباد، طب لأهل الله شرك، تذبح ذبيحة لله، من هم دول أهل الله دول؟ من هم دول أهل الله؟ من هم دول أهل الله اللي تذبح له؟ احنا عندنا ذبح يكون ايه؟ لله. انت بتصلي لمين؟ لأهل الله ولا بتصلي لله؟ لله ولا لأهل الله؟ طب خلاص وبتذبح لأهل الله ليه؟ ما هو الصلاة زي الذبح تماما، وبتنذر لأهل الله ليه؟ بتنذر ايه لأهل الله؟ هي الصلاة لله والذبيحة لله والدعاء لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحد. يبقى مجرد أن تقول مدد يا فلان، ده شرك أكبر مخرج من الملة. لو قتل رجل كل يوم شخصا حتى مات، فكان إجمالي اللي قتله مليون. طيب رجل اخر لم يقتل، ده الرجل ينفق ويعطي، هو بس الحتة اللي عنده اللي هو اما بيجي يدعو المدد يا فلان، ولما بيجي يذبح بيذبح لاهل الله للاموات بس. رجل ايه بقى مرهم لا اذاء ولا كذا، وبيدي للناس وبيدي الكذا، والاتنين ماتوا. الراجل بقى العمر ما إذا حده بينفق وبيبني وبيسوي وكذا، ده في النار مخلد فيه ما يخرج أبدا الآبدين ودار ظهر النار. طب واللي قتل 100 نفس ده، مش هنقول هيعذب ثم يدخل الجنة؟ لا، نقول تحت مشيئة الله، ما نجزمش بعذابه، نقول متوعد، بنقول كده متوعد مش معذب. ما الفرق بين متوعد وبين معذب؟ ها، اما اقول متوعد يعني متوحد بالعذاب، قد يعذب وقد لا يعذب تحت المشيئة. إنما ما قل معذب يبقى أنا جزمت بعذاب، لأن الله قل إيه بقى الرجلين دول فهم آية واحدة اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به، يبقى ده الجانب اللي دعا غير الله ودبح الأهل لدى طيب ونذر وكذا وكذا. طب والتاني بقى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قتل، زنى، سرق، فعل، دي كلها اسمها ايه بقى معاصي، اسمها ايه معاصي. زي ما تقول مثلا انت عندك زوج، الزوجة دي مثلا مشكلتها ايه بقى، مشكلتها ما بتطلعش ده في الطبخ قد تفسد مش عارف ايه، طيب في الكنس ممكن تفعل ايه، في كذا تعمل ايه. كل ما تيجي تشتكي لنا اقولك ايه ده يا اخي اصبر مش مشكلة، ده بس ما تنضفش بكوز يا سيدي انضف معاه، طب بس ما بتطبخش يا سيدي مش عارف، طب درس دي حاجات في الحياة الزوجية ماشي قوي، يا ما طبختش كويس ما عملتش كويس، ده مرة جايبة مرة عاملة مزودة الملح شوية مقللة الملح شوية، ده مرة كانت متنرفزة النهاردة، ده مرة مبسوطة النهاردة، يعني مش امورك في عصب بس مش شايفة، مش بتعبد ربها، بصلي الخمس كده ايوه الحمد لله، ده دينة جدا يا شيخ، طب الحمد لله، وعيالك حريص عليهم جدا والله، بس يا بقى المشكلة عندها شوية كسل كده وبتعمل او احتنى كده، يعني ما بتعرفش تحب كويس، يعني مش كده مش كل الحاجات دي انت بتنصح فيها. لكن جاءك رجل وقال وجدت مع امرأتي رجلا، هتقول له بقى ما كل لا ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده بتهيئ تابي ده هيب المصر على الجليك تروح تندعو عند ابوه، اولا الله يقبل التوب صح، يقبل التوب، تروح عند ابوها تطلق، تروح عند ابوها تتوب عند تتوب لله عز وجل وتجلس في بيت ابي حتى ده رجل صالح، انما انا ما استطيع، هذا رجل ما يستطيع ان يعيش مع امرأتي ان وجد معها، يبقى ده يبقى يبقى هنا الامور تختلف. كذلك عندنا في الدين في معاصي وفي شركيات، الله لا يغفر ان يشرك به لكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالرجل الذي قتل كل يوم رجل يختلف عن الذي يقول مدد يا فلان مدد يا فلان. للأسف الشديد الناس يجهلون هذه الأحكام، الناس عندهم عادر، ده رجل طيب جدا جدا جدا، لما يجي يقوم أنا كنت يجي يقوم من المكان مدد يا رسول الله، يجي يركب العربية يا أم الحواجيس، يجي يعمل حاجة يا ست انت رايح فين طنطا شلها يا سيد، رايح فين طب مصر شلها يا حسين، يعني مفيش ما انت مش هتروح مكان قالوا لك شلها يا ما كل مكان فيه واحد، هتروح طنطا يبقى شلها يا سيد، هتروح ده راح كفر الشيخ شلها يا دسوقي شلها سيدنا ابراهيم، كل مكان حط لك ايه كما قال الصنعاني رحمه الله ولا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين الا وفيها قبر يعبد من دون الله. لسه قريب كان عندنا بتسويق هذا كان عاملين عنده حجر اسود كده زي الحجر حاجه كده على شكل حجر، إيه تروح لازم تملس عليها كده وانت معدي، تملس عليها وانت معدي وتدعو لك دعوتين كده وكلام من ده. قال لا هي دي كعبه يا جماعه، وجابوا الكعبه هنا يعني ما عادش بقى نقطع ونروح هناك وتدفع مثلا 50,000 جنيه عشان تعمل عمره، يعني بقى عندنا عمره في كفر الشيخ كمان في الدسوقي. قال هو حجر واحد على وجه الارض، حتى الحجر الذي بالكعبه لا نقبله اعتقادا فيه بل نقبله امتثالا لنبينا كما قال عمر وهو يقبله، اني لأعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال له يعني الحجر الاسود نفسه عمر رضي الله عنه بيضعه بيقبله بعقيدة، ايه العقيدة؟ انت لا تملك شيئا يا حجر، انت يا حجر ما في برق فيك كحجر، انما البركة حين اقبلك وحين امسك البركة في اتباع السنة، البركة في اتباع السنة. ولهذا شوف انت تمس الحجر وتمس الركن اللي قبل الحجر يا اخواني، قد الكعبة اربع اركان سبحان الله. شوف الدين يا جماعة مش بالعواطف، وعشان كده انا بقولك في الدين اوعى تتكلم الا ان تقول قال الله قال الرسول او تسأل، يا انت متكلم معك دليل يا انت سائل عند فقد الدليل، مفيش تالت، مفيش مجادل، مفيش اقتراحات، يا انت جاهل المساله فاسالوا اهل الذكر، يا انت عالم بالمساله فينطق اهل الذكر، مفيش تالت في الدنيا، في تالت ورابع وخامس وعشر وعشرين وثلاثين وسبعين وثمانين وعشر تلاف في الدنيا، انت حر يا اخي هو اللون ده كده كئيب، لو كان اللون ده كان اصفر كان احسن، وده ابيض لو كان، لو المسجد ده شويه، لو المسجد اقترح يا اخي، مش حرام، ليس سنه وبدعه، ليس توحيد وشرك. ادي اربع اركان الكعبه، ادي الكعبه اربع اركان، هنا المقام اهو، وده الحجر. الركن اليمن الاول ده بنمس كده، لما نصله نمس ونكبر. طيب واذا ما استطعتش الوصول اليه اللي هو قبل الحجر، واذا ما استطعتش لا امس لا اكبر، امشي بس، لو وصلته امسح واكبر، طب ما وصلتوش امشي ولا اكبر. طب نيجي للركن التاني، هتوصله عندك اربع سنن. واحد، هتقبل وانت ساجد عليه، يعني ايه ساجد؟ يعني حاطط جبهتك كده، يبقى كده ادى السجود، مش هتطلع تسجد، هو الحجر ما تسجدش عليه، لكن وضع الجبهه مع التقبيل ادى سنه، وتكبر. طب ثانيه، هتقبل بس. طب ثالثه، مش هتقدر تقبل، هتمس بيدك او بشيء. طب رابعه، هتشير، ما انتش قادر توصل، لا تزاح تشير. يبقى كم سنة هنا؟ الأولى تقبيل مع السجود، يعني سجود الجبهة مع التقبيل. طب اثنين، تقبيل بس. ثلاثة، مسك. طب أربعة، إشارة. يبقى حين لا أستطيع أن أصل إليه أشير. يبقى هنا أربع سنن، واللي هنا سنة اللي هي المس، إنما هنا سجود وتقبيل، تقبيل مس إشارة، هنا مسح. بقبلش هنا، بقبلش الركن من الأول، ما بقبلش، أنا أقبل هنا بس بقبلش هنا. إيه الفرق؟ ما هي كعبة. طب نيجي بقى الثالث، لا تمس ولا تقبل. طب الرابع، لا تمس ولا تقبل. يبقى الكعبة بنيان واحد، له أربع أركان، لكل ركن حكم يخص. معاوية رضي الله عنه كان لما بيطوف حول الكعبة يوم يمس ده وده 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 الأربعة. قال له ابن عباس، لما تفعل هذا؟ قال يا ابن عباس، ليس شيء من البيت مهجورا، الكعبة حكمها واحد. قال لكن نبي لم يفعل هذا، وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال صدقت، قال صدقت. أدى الكعبة فأربع أحكام، يبقى حينما نقول هنا شيئا يبقى لازم الحكم. طب في بقى ناس ثبت الأربع أركان وجدت إيه، أضافوا إلى هذا الكعبة أن يلتصق بالكعبة ويرفع اليدين ويتعلق بالأسطار ويدعو الله عز وجل، ورد لم يرد. هنا نحتاج دليل، هتمس هنا نحتاج دليل، هتيجوا هنا المقام، مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام، هتيجوا هنا لك احكام، صلي خلف ركعتين وانت تقرا قول الله وتاخذ مقام ابراهيم مصلي. طب اي عمود في الحرم تيجي وراه تقرا هذه، انه لك لا دليل. طيب هنا الحجر، حجر الكعبة، مش حجر اسماعيل، الناس تقول حجر اسماعيل مشهورة ديت، حجر اسماعيل، لا هو مش حجر اسماعيل، اسماعيل عليه الصلاة والسلام ما له علاقة بهذا، ده اسمه حجر الكعبة اللي هو القوس اللي هنا ده. وده ليه أصلا؟ ده لما قريش هدمت الكعبة وجاءت تبني الكعبة فلم يكن معها المال الكافي، فعملوا يختصروا يعني، بدل ما يعملوا بنيانها الى اخر الحجر ده، ها، فقصرت النفقه فبنوها ايه، بنوها دي. فهنا سبعه اذرع بعد الكعبه من الكعبه اصلا، ولهذا اللي بيصلي في الحجر كمان صلى في الكعبه، تمام، سبعه اذرع دي من الكعبه، يعني يصلي فيها كانما صلى في الكعبه تماما. وعشان كده مفيش طواف من حول الكعبه من داخل الحجر، ليه؟ لان دي من الكعبه، يبقى انت طفت في الكعبه وليس حول الكعبه. عشان تطوف حول الكعبة يبقى تطوف حول المقام، حول الحجر، يبقى حدود الحجر دي هي حدود الكعبة، يبقى انت هتطوف هنا من خارج الحجم، لكن لو طفت داخل الحجم يبقى انت لم تطف حول الكعبة، وبالتالي هتطوف سبعة اشواط داخل حول الكعبة داخل الحجم يبقى ما طوف، لازم يطوف حول ماذا؟ لكن تصلي هنا لانها صلاة في الكعبة، صلاة في الكعبة، هذا اسمه حجر الكعبة وليس اسمه حجر اسماعيل، وان اشترط لي التسمية. الشاهد ده كله بماذا اخواني؟ بعقيدة. يبقى لابد ان نفرض الله عز وجل بالعبادة، واحد في العبادة، يعني جميع بقى المساجد اللي موجودة دي والقبور والذهاب اليها ومدد يا فلان ومولة سيدك مش عارف ايه والتماس، كل هذا شرك اكبر، شرك اكبر، لان الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، اذبح لربك. وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في عند الترمذي قال يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جاهل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى هنا النبي ماذا قال له؟ إذا سألت فاسأل مين؟ فلان أو علاء، ولا حتى تسأل الرسول، حتى لما تأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتأتي تسلم على قبر النبي سلم على النبي ولا تسأل النبي، سلم على النبي ولا تستجب بالنبي، سلم على النبي ولا تدعو النبي، إنما قل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، بس فقط. ثم تفرد بالأسماء والصفات، فلو الأسماء الحسنى والصفات العليا نفرده بهذا فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ده اعتقادنا في من؟ اعتقادنا في الله. يبقى اعتقادنا في الله يتضمن أربعة أمور، اعتقادنا في الله يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول اعتقاد وجوده، اعتقاد وجود. الأمر الثاني اعتقاد ربوبيته. الأمر الثالث اعتقاد ألوهيته. الأمر الرابع اعتقاد أسمائه وصفاته. يبقى الإيمان بوجوده هذا واحد، اثنين الإيمان بربوبيته، ثلاثة الإيمان بألوهيته، أربعة الإيمان بأسمائه وصفاته. من كانت عقيدته هذه في الله كان من الموحدين. يبقى بهنا في العقيدة في الله بنرد على طوائف، في العقيدة في الله دي بنرد على طوائف. الجزئية الأولى اعتقاد وجوده، ده بنرد على مين؟ على الملاحدة وكذا، تمام؟ طيب في الوجود. طيب في الربوبية بنرد على أيضا الملاحدة وعلى هؤلاء القبوريين المشركين الذين يجعلون لأوليائهم تصرفا يعود إلى الخلق والتدبير وغير ذلك، نرد على الله. تبوا في الألوهية نرد على المشركين والقبوريين الصوفيين الذين حولوا هذه القبور إلى أماكن كما كانت اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. طيب تبوا الرابعة في الأسماء والصفات بنرد على المعطلة وعلى المؤثلة. يعني إذن في إيمانك بالله، في عقيدتك في الله سبحانه وتعالى بترد على هذه الطوائف، ترد على الملاحدة، ترد على المشركين، ترد على أهل التعطيل الذين عطلوا عن أسماء وصفاته، وترد على الممثلة الذين مثلوا الله عز وجل بماذا؟ بخلق. نعم.
قال رحمه الله تعالى اعتقادهم في علم الله، قال يعلم ما كان وما يكون، يعلم حركات العباد وسكناتهم وألحاظهم وألفاظهم ووساوس صدورهم. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
نعم، اعتقدوا في علم الله أن علم الله عز وجل شامل. ها فضل لو تجي نوت أحسن، خليك نوت أحسن، فضل تفضل. صح، اللي هو الأكبر.
ولم تسو بينهم وبين من يقتل نفسا كل يوم.
صح،
ووضعت أن من يقتل نفسا كل يوم
معصية. تمام أحسنت.
أين نضع قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا فقد أساء سوء الجزاء؟
ف فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه عدلا. تمام أحسنت، هذا استدراك طيب ما شاء الله، سؤال جيد أحسنت. الخلود أخي الفاضل على قسمين، خلود إلى أمد وخلود إلى أبد. الخلود هذا قسمان، الخلود في لغة العرب البقاء مدة طويلة، ده الخلود في لغة العرب هو البقاء مدة طويلة. طب المقاء مدة طويلة يكون إلى أمد، هذا خلود، ويكون إلى أبد. ففي المشرك إلى أبد، وفي العاصي إذا دخل النار يكون إلى أمد. فنحن قلنا في القاتل ده حاجتينه، الأول لا نجزم بعذابه، ليه؟ لأن الله يقول ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، فما أقدرش أجزم. وعشان كده احنا قلنا تحت الوعيد مش تحت العذاب، تحت الوعيد يعني يعني قد يغفر الله له عنده حسنات وكذا وكذا إلى آخره حسب الميزان، لأنه هو عنده قتل في كف ومع غيبة ونمية وكذا، وعنده في الكفة الثانية عنده صلاة وصوم وكذا، ممكن دي تثقل كفة الحسنات، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. يبقى الآية وعيدك لو أن الله عذبك، وليس جزما في أن الله عز وجل سيعذب. يبقى اللي يقتل هيدخل النار، لابد أن يدخل النار، نقول لا ده وعيده، زي الزاني، زي اللي بيأكل أموال الناس بالباطل، أموال يتامى، إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ده جزاء لو أن الله عذبه. طب الله ما عذبه وغفر له، يبقى تحت المشيئة. طيب لو دخل القاتل، يبقى القاتل إما أنه لا يدخل النار، لو أنه عند الوزن ثقلت ميزان حسناته عن سيئاته يبقى أنه غفر الله له. طيب أو دخل النار، طب دخل النار هيدخل، الآية بتقول خالدين فيه، بتقول غضب الله عليه ولعنه، إما أن يدخل إلى أمد وإما أن يدخل إلى أبد. دل الدليل على أن الذي يدخل النار إلى أبد هو مين؟ الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طب لكن القاتل، الزاني، المرابي، المغتاب، النمام، الكذاب، كل هؤلاء إنما يكون دخولهم إلى، إذا دخلوا النار إنما يكون دخولهم إلى إيه؟ إلى إحنا، إذن إحنا بنعتقد اعتقادين هنا، الاعتقاد الأول إنه هو تحت المشيئة لا نجزم عذابه، الاعتقاد الثاني انه لو دخل النار هيكون الى امد وليس الى ايه؟ الى ابد. ده في شأن العصاة جميعا. طب هنعمل اذن تعاملنا مع النصوص، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعده الى اخر ذلك. يبقى تعاملنا ايه؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. التعامل مع هذه النصوص يعني ان هذا عقابه اذا دخل النار، يخوف بهذا، يقال هذا عقابك إن عذبك الله، وأنت ما تضمن الله يغفر لك ولا ما يغفر لك. طيب لكن لو دخل النار، العقيدة بقى الثانية، يكون إلى أمد، لأن العصاة لا يخلدون في النار، إنما يخلد في النار اللي المغفر. يبقى هنا المشرك بيختلف مع العاصي في مسألتين، إن المشرك لا يدخل تحت المشيئة، طب والعاصي يدخل تحت المشيئة. إن المشرك لو دخل أما بيدخل النار إلى أبد، وإن العاصي إلى أمد. يبقى هنا عندنا مسألة فارقان الآن بين المشرك وبين ما دون الشرك. المشرك واحد لا يغفر، العاصي قد يغفر، يعني تحت المشيئة، مش تحت المشيئة، إن الله لا يغفر شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الفرق الثاني أن المشرك دخوله النار إلى أبد، وهنا إلى أمد، ولهذا لم تأتي الآية خالدين فيها أبدا، إنما قال إيه؟ خالدا فيها وغضب الله عليه، ما قال أبدا، إنما قال خالدا فيها. يبقى في فرق بين خالدا فيها أبدا ودي هنجدها في المشرك، وبين خالدا فيها. إذ الخلود في لغة العرب هو البقاء مدة من الزمان، المدة دي بقى تكون إلى أمد يعلمه الله أو إلى أبد، لما جاء بقى في حديث الشفاعة، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة وكذا، أن بأنه يخرج عصاة المحدثين بالشفاعة، شفاعة النبي وشفاعة المؤمنين وشفاعة الملائكة وآخره، ويخرجون من النار. نعم نعم، لا بمجموع النصوص ورد في غير القتل، ورد في مجموع النصوص الشرعية، وإلا القاتل أصلا القاتل ليس بكافر، لأن الآية دي في سورة النساء ليست الوحيدة في القتل. طب ما أنت عندك في القتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه فسمهم إيه؟ المؤمنين. ولهذا البخاري بوّى في كتاب الإيمان قال باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسمهم المؤمنين، يريد أن يقول لك إيه؟ إن القتل لا يخرج من الإسلام. طب وإذا ما أخرج من الملة يبقى إذن يكون إما تحت مشيئة يغفر له، أو لو عذب يبقى معذب إلى إيه يعني. آية أخرى أيضا بيانت أن القاتل أخوك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه يبقى سما أخا، والكافر لا يسمى أخا. ثالثا ناداه باسم الإيمان، نادى القاتل باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر، أنت قتلت حر هتقتل به، أنت قتلت كذا تقتل كذا، يبقى ناداك باسم الإيمان، فلو كان القتل كفرا. طيب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن ابن علي إن ابني هذا سوف يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فسموه مسلمين مع انهم يقتتلون. النبي قال لعمار بن ياسر ستقتلك الفئة الباغية، ولم يقل فئة الكافر، الى غير ذلك من هذه النصوص الدالة على انه ايه القاتل ليس بكافر، وعليه هيكون خلوده فيها ايه، خلوده فيها الى، لكن لا شك ان القتل هذا ذنب عظيم جدا، وعليه فان القتل ورد ان وصفه كفر لكن كفر اصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني ايه كفر دون كفر، يعني ليس الكفر اكبر، لان الكفر عندنا كفران، الشرك شركان، الظلم ظلمان، الفسق فسقان، النفاق نفاقان، اكبر واصغر. نعم نعم. طب لو قتل نفسه، مشهور عند الناس بيقول لك اللي قاتل نفسه المتحد ده لا ده كافر ده ما يدخلش، لا ابدا، هو قاتل نفسه، لا شك انه ذنبه اعظم كل شيء، لكن في النهايه هو مسلم، ولهذا هنصلي عليه. الجماعه بقى انتشر برضه الانتحار والحبه الغله وما ادري الاشياء ديت او وسائل اخرى، هل نصلي عليه؟ لا يجوز ان ندفنه دون الصلاه عليه، لكن نقول ايه يترك اهل الفضل الصلاه عليه ردعا، يعني احنا يصلي عليه من يقوم بفرض الكفايه، انما مثلا شيخ العالم الفلاني اللي في المكان ما يصليش، ليه ما يصليش؟ يبقى ده انكار، ده شوف ما رضاش يصلي عليه لانه فعل فعلا شنيعا وكذا، يبقى ترك الصلاه. ولهذا النبي لم يصلي على قاتل نفسه، ليس لانه كافر، بدليل انه قال صلوا على صاحبكم، صلوا صلوا، قال صل انه ما صلاش، فكون يقول صلوا يعني اذا ماذا؟ له حكم الاسلام. نعم الايه؟ ازاي؟ اي طبعا تنزيه، هو المؤمن لا بيقتل ولا بيسرق ولا بيزني ولا بيكذب، كل صفة دميمة المؤمن يبتعد عنه، لكن الكلام لو فعله، لو فعله، ودي الآية دي بقى في التوبة، ولهذا بدأ بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ده الشرك أهو، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، طيب ومن يفعل ذلك؟ يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طبعا لو تاب حتى من الشرك، لو تاب كذا قبل الغرغرة الله بيتوب عليه. طيب إذا دخل بقى النار الثلاثة يخلد فيه، بس خلود إلى أمد وخلود إلى أبد، يعني ديت فيها يا أسامة، يبقى دي آية أيضا في الزنا هو ورد الخلود، يخلد فيه مهان، يخلد فيه مهان، يبقى بس هذا خلود إلى أمد وخلود إلى أبد. من هنا الخوارج، الخوارج بقى بيكفروا بالذنوب، أخذوا الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قالوا بس شوف أه يبقى القاتل كافر، ليه؟ ليه؟ لأن الله قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعنده عذاب عظيم. طيب أنتم أخذتم الآية وكفرتم القاتل، لماذا لم تأخذوا الآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسموا المؤمنين؟ ولماذا لم تأخذوا الآية الأخرى فمن عفي له من أخيه شيء؟ ولماذا لم تأخذوا النصوص الأخرى؟ لأن أهل البدع ينظرون إلى النصوص نظر الأعور، يأخذ العوز ويترك الباقي. إنما أهل السنة والجماعة ينظرون إلى كل النصوص ثم يقولون بماذا؟ بدلالته. نعم. طيب، يبقى الاعتقاد في علم الله أن الله عز وجل يعلم ما علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. طب علم ما كان يعني الماضي، الله يعلمه. طيب ها؟ أي نعم. وعلم ما سيأتي مما يكون في المستقبل، وينضاف إلى علم الله أيضا وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني اللي لن يكون بمشيئة الله عز وجل الله يعلم لو كان هيحصل كيف سيكون. اقرأ الآية دي، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. دول الكفار بقى، يا ليتنا نرد وكذا ونكون مؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى علم الله ايه؟ انهم لو رجعوا، هم لن يرجعوا لانه لن يكون هذا، لكن لو رجعوا لردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى اذن الله عالم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يبقى علم الله عز وجل ايه؟ شامل. طب في هذه المساله فيها رد على طوائف. شوف يا اخوي الله يكرمك، كل كلمه بنقولها رد على طوائف، لان الامه تمزقت. في أمة اسمها المعتزلة. المعتزلة دول فيما يتعلق بعلم الله عز وجل على قسمين، في غلاة المعتزلة ودول ينكرون علم الله السابق. متى يعلم الله؟ إذا وقع الشيء، قبل ذلك لا يعلمهم. وهؤلاء هم غلاة القدرية، غلاة المعتزلة دول الذين ينكرون علم الله السابق، يقول الله لا يعلم عن شيء إلا إذا وقع. وإذا عقدت الروافض برضه الشيعة، الله لا يعلم عن الشيء حتى يقع. إنما متوسطة المعتزلة بيقول العلم احنا بنقر به، لكن لا نقر بالإرادة والمشيئة، أن الله يشاء أفعالا ويريد أفعالنا، لا، الأفعال ومن إرادة العبد ومشيئته. يبقى دول منكروا العلم وهو لا كفار. يبقى في ناس تنكر ماذا يا إخوان؟ تنكر أن الله يعلم ما كان، لا يعلم عن شيء إلا إذا وقع، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا الله قال هو الأول والآخر. قال النبي الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى.
طيب، وفيه رد أيضا على المشركين في العلم اللي هم الصحراء والكهان اللي بيقولوا احنا بنعلم الغيب برضه، يقول لك احنا بنعلم الغيب، اللي هم بقى قرأت الفنجان وقرأت مش عارف الايه والحظوظ والكلام من ده، واللي ضايع منه حاجه يقول لك انا بعلم الغيب اجيبها لك. كل من يدعي الغيب كفر. فهناك مشركون يدعون الغيب ولا يعلمون الغيب الا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. نعم. النبي نفسه خير الخلق لما ضاع عقد عائشة في سفر من أصفار، عائشة وقع العقد فعلا وبحثت عنه فلم تجده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ قاموا في المكان هذا وأمر بحث عنه لم يجدوه، وجت صلاة الفجر وصلوا الفجر وكذا، وبعد ذلك ابتعثوا البعير، وإذا كان بجوار النبي ابتعثوا البعير فوقدوا العقد تحت، يعني العقد تحت البعير والنبي لا يعلم صلى الله عليه وسلم. النبي يعلم الغيب لكن بوحي. أنا بيعلم الغيب نعم بوحي، إنما بدون وحي لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما يعلم إلا بموجب ما أعلمه الله سبحانه وتعالى. ولا لا أحد يعلم الغيب إلا الله، هذه من خصائص الله. فهناك أيضا من يقول بأنه يعلم الغيب مع الله أناس. يبقى طائفة أنكرت علم الله السابق اللي هم غلاة المعتزلة، غلاة القدرية، ودول كفار. وطائفة دعت أن علم الغيب هناك من يعلمه سوى الله وهؤلاء مشركون أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى
صحيح صحيح ليس المبتدأ في القرآن حجة. ليه؟ أما بيأتي بآية بيرد عليه بآية أخرى. نعم. وحتى الآية اللي بيأتيها بترد عليه، حتى الآية اللي هي بتأتي بيأتي بها بترد عليه. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى اعتقادهم في القدر، يؤمنون بأنه كتب على العباد ما هم صائرون إليه من سعادة وشقاوة وإيمان وكفر وطاعة ومعصية وغنى وفقر وقوة وضعف وصحة ومرض، وسيصير كل عبد منهم إلى ما هو مكتوب له أو عليه. فالمؤمنون يهديهم الله بفضله، والكافرون يضلهم الله بعدله. وله فيهم الحكمة البالغة، وله عليهم الحجة الدامغة. لا يظلم ربنا أحدا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
نعم. اعتقادهم في القدر، اعتقاد الطائفة المنصورة في القدر أن القدر له أربع مراتب. كل شيء يقع، مجلسنا هذا، طعامك شرابك وظيفتك مرضك صحتك، كل ذلك بقدر. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء كبير صغير شقاوة وسعادة كل هذا بقدر، كل هذا بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، اللي هو اللوح المحفوظ. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى الإيمان بالقدر هذا ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر على أربع مرات، الإيمان بالقدر على أربع مرات. المرتبة الأولى مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق. العلم هذا علم شامل، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم عن العباد وأفعال العباد علما أزليا، لم يكن غير عالم فصار عالما، بل لا يزال عالما. فالعلم صفة ذاتية لله عز وجل ليست متعلقة بالمشيئة. طيب بعد الثاني الكتاب، كتب الله عز وجل كل شيء إلى يوم القيامة. لما خلق الله القلم كما في الحديث الصحيح، خلق الله القلم ثم قال له اكتب. لما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب كل شيء الى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. هذا متى كان؟ جاء في الحديث الصحيح قبل ان يخلق الله الخلق بخمسين الف سنة. قبل اي خلق؟ بخمسين الف سنة وقعت الكتاب. يبقى الكتابة متى كان زمنها؟ حينما خلق القلم. متى خلق القلم؟ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. طيب كتب ماذا؟ كتب كل شيء إلى يوم القيامة. طيب هل كتب ما بعد يوم القيامة؟ قيل كتب فيها يدخل فيها وقيل لا. طيب وعليه يبقى أنا مجيء هنا مكتوب؟ أيوه. طيب شقي أو سعيد؟ أيوه. كل شيء مكتوب، لبسي هذا مكتوب، زواجي أولادي كل هذا مكتوب. ده الكتاب. الكتابة هذه اللي هي مرتبة تانية على أقسام. القسم الأول كتابة عامة اللي هي في اللوح المحفوظ، هذه اللي قبل أن يخلق الله الخلق خمسين فسنة. قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طب اثنين كتابة عمرية، وهذه في حديث ابن مسعود في الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة من مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم مثل ذلك، ثم ينفخ فيه روح، ثم يرسل عز وجل ملكا فيؤمر بكتب أربع كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. دي بتسمى كتابة عمورية، وانت في بطن الأم تحدي نفخ الروح تقع هذه الكتابة. طيب في كتابة الثالثة حولية سنوية، هذه الكتابة تكون في ليلة القدر، تكون في ماذا؟ في ليلة القدر. قال سبحانه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندي. فقد ذكر المفسرون أنه في هذه الليلة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في السنة، فلان هيحج، فلان هيموت، فلان هيولد، فلان كذا، اللي هي في السنة. طيب طبعا الكتابة الحولية مأخوذة من الكتابة العمرية، والكتابة العمرية مأخوذة من الكتابة العامة، دي كلها دي مأخوذة من دي. يعني ما فيش مثلا في الكتابة اللي في اللوح المحفوظ أنك تعيش 100 سنة ثم تكون الكتابة اللي هي العمرية 70 سنة ثم الكتابة السنوية أنك أنت هتموت السنة دي، وليس ذلك في... لا، ده كله بيستنسخ منه. الرابع كتابة يومية. ما اليومية؟ سوق المقادير إلى المواقيت. سوق المقادير يعني أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى يتم تنفيذه. كل يوم هو في شأن، يغني ويفقر وكذا حسب ما كتب الله عز وجل. يبقى عندنا المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والكتابة دي أربعة أقسام. ها، الأولى العامة، العمرية، الحولية، واليومية. ده المرتبة الثانية. طب المرتبة الثالثة المشيئة. شاء الله أن يوجد الشيء فأوجده. دي المرتبة الرابعة الخلق. يبقى أنا هشام هذا مكتوب في لوح المحفوظ خلقي في هذا الوقت واسمي وكل ما أنا فيه قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. طيب ثم جاء ماذا؟ مشيئة طلب خلقي في العصر هذا، في الزمن هذا، في الوقت هذا، فخلق. يبقى كل هذا يمر بهذه المراحل. يبقى مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله صراطا مستقيما، ثم مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. يبقى العلم والله بكل شيء عليم، الكتابة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طيب المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب الخلق الله خالق كل شيء. ولذا احنا بنقول لك دائما كده، احنا بنقول لك انه دائما اهل السنة ما في مسألة يتكلمون فيها الا يتكلمون بعلم، يتكلمون بعلم. طيب خالف في ذلك طائفتان. طائفة قالت لا، افعال العباد ليست بمشيئة رب العباد بل بمشيئة العباد. يعني انا اللي جاي الدرس ده انا بمشيئتي المحضة، بمشيئتي وارادتي وكذا. لو عصيت دي بمشيئة المحض، الله ما شاء للمعصية. طيب ولو تعلمت وعلمت وكذا دي بمشيئتي، ليس الله عز وجل مشيئة. قالوا المشيئة العبد، ولهذا قالوا العباد خالقون الأفعال. دول هم القدرية الذين قالوا بخلق أفعال العباد، يعني أن العباد هم الخالقون الأفعال، هم الموجدون الأفعال بإرادتهم ومشيئتهم، وليس الله إرادة المشيئة. قبلهم طائفة أخرى اسمها الجبرية. الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا لا 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 لا، هؤلاء القدرية بيقول المشيئة كلها للعبد، المشيئة كلها للرب، العبد ماله مشيئة؟ انت عارف يا هشام كده، انت كده وجاي وكذا وكذا ليه؟ زي مالكش اي ادنى اختيار ولا ارادة ولا مشيئة، انت زي حركة يد المرتعش. شفت بعد ما بيصاب الرعشة بيعمل كده، يقدر ما يعملش كده؟ انت تعرف الغوص في مهب الريح؟ هو كده. يبقى أنت مالك إرادة. يبقى قوم يقولون الله ليس له إرادة، وقوم يقولون العبد ليس له إرادة. طب أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ هناك إرادة للرب، هناك إرادة للعبد، هناك مشيئة للرب، هناك مشيئة للعبد. طيب الدليل إن في مشيئتين، مشيئتان لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون يبقى نسب المشيئة إليه، إلا أن يشاء الله أثبت المشيئة لله. ومشيئتي تابعة لمشيئة الله، ليست معها إنما تابعة له. ولهذا من الشرك الأصغر أن تقول ما شاء الله وشئت، ما تقول إيه؟ ما شاء الله ثم شئت. ثم ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله شئت، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وجاء في حديث ما شاء الله ثم شئت. يبقى الله أثبت مشيئتي، مشيئة العبد تكون تابعة لمشيئة الرب. ده الاعتقاد فين؟ في القدر. طيب سؤال مهم جدا، هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي؟ يعني مثلا أنا قتلت، أنا تعملت بالربا، واحد يقول أنت ليه ماذا صنع؟ أقول يا شيخ هي أليس هذا بقدر الله سبحانه وتعالى؟ أليس ربي قدر علي كذا؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، إنما يجب الإيمان بالقدر في المعاصي. أؤمن بأن المعاصي بالقدر، ولا أحتج على القدر على المعاصي بالقدر. إيه الفريق؟ انتبه، اكتبوا العبارة دي عندكم. أؤمن بأن المعاصي بالقدر، ولا أحتج بالقدر على المعاصي. ما الفرق؟ ما هو الفرق؟ ها؟ أؤمن بأن المعاصي بقدر، فعلا ما يقع شيء، لا معاصي ولا طاعات ولا كفر ولا إيمان، كل هذا بقدر الله، ما يقع شيء، الله خالق كل شيء. طيب ولا أحتج بالقدر على المعاصي، أي أجعل القدر مبررا للمعاصي، عذرا، فأقول هذا بقدر، لما تعاتبني؟ طيب انت لو ما عصيت واطعت، ما هو الطاعة بقدر، لماذا انت جعلت تبرر نفسك بالمعاصي بقدر، ولتبرر نفسك ان طاعت برضه بقدر؟ انا نظرت هذه المرأة بقدر، تم تعف نفسك وتغض بصرك ويبقى بقدر برضه. انا اكلت الربا بقدر، تم تترك الربا وكل بالحل ويبقى بقدر برضه. ولهذا جاء لعمر بن الخطاب كما يقولون له برجل سرق، فلما أراد عمر أمر بقدر يده، فقال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله، يعني كيف تقطع يدي وأنا سرقت بقدر الله؟ قال وأنا أقطع يدك بقدر الله، هذا القدر هذا القدر. فلا يجوز أن نحتج بالقدر المعاصي، والاحتجاج بالقدر على المعاصي فعل إبليس، ربي بما أغويتني، والمشركون أيضا فعل المشركين أيضا، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، جعل الله هذا كذبا، فقال كذلك كذب الذين من قبله. ده كذب، اللي هو ايه الكذب؟ ما هو لو شاء الله ما اشركوا فعلا، لكن ايه الكذب؟ الاحتجاج بالقدر على المعاصي، ان يجعل القدر شماعة. ولهذا احنا لا نقبل من اولادنا كذب، لو واحد عمل غلط يقول ده بقدر يا ابي، يعني احنا دايما مثلا عندنا يقول لك يعني تحط نفسك تحت قطر تقول القدر، ما هو القدر فعلا برضه، لما تحط نفسك تحت قطار ما هو ده بقدر برضه، بس ينفع؟ ونقول لهؤلاء الذين احتجوا بالقدر على المعاصي، طيب ما تنام في بيتك ويدخل لك الرزق اذا كان الله قدره لك، ولا تقول اخذ بالاسباب، ما هو نفس المساله. لو ان رجل زنى بمراتك امامك وجيت تعترض قال لك بقدر، هذا بقدر، مثل ما وقع لبعض الناس. هذه القصة دي قصة القدري اللي أمسك رجل مع امرأتي، مع امرأتي جن جنونه، أنت كذا، قلت له إيه أنت صبقت ولا إيه؟ أنت رجعت على مذهبك ولا إيه؟ أوعى كنا بتقول بكلام ابن عباس، مش ده بقدر؟ فرجع إلى نفسه وإلى معتقده، احتجت عليه زي الجارية كده، عارفين جارية السنة؟ جارية السنة اللي كان يملكها واحد من القدريه دول، وعنده ان انا اللي بفعل اشيائي وانا اللي كذا وانا ما اريد سيكون. فلهذا كان امام كاس زي ده كده، فقال جاريته حره ان لم اشرب هذا. عايز يقول ان انا اللي عايز اعمله بعمله، المشيئه ليا مش للرب. جاريتي حره ان لم اشرب هذا. راحت مره موقعاه فصارت حره. هذه تسمى جارية الايه؟ السنة. هذه جارية السنة. فنحن نؤمن بأن المعاصي القدر، لكن لا نحتج بالقدر على المعاصي. طب لهم شبهة مهمة جدا، وهي ما جاء في الحديث الصحيح أن آدم عليه السلام لما التقى موسى حاج آدم موسى كيف؟ قال له موسى أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة وكذا. فقال له آدم أتلومني على شيء كتبه الله علي أو قدر علي قبل أن يخلق الخلق كذا؟ فحاج آدم موسى، يعني غلب آدم غلب موسى. قالوا طيب ما هو ده دليله، ما هو آدم احتج بالإيه؟ بالقدر على المعصية. نقول له أنت أحول شوية، أنت أحول ما قرأتهاش كويس. هيقول ليه؟ هنقول له هو موسى أخذ على آدم الأكل من الشجرة، هو قال له أنت أكلت منها ولا قال له أنت أخرجتنا من الجنة؟ يعني خرج من الجنة بسببك. قال أخرجتنا يعني ما قال أنت أكلت. فلم يذكر موسى لآدم المعصية، ثم إن آدم يحتج بالقضاء على المعصية. دي ليس من باب المعايب، وإنما من باب إيه؟ المصائب. مصيبة أن نخرج من الجنة. فلهذا لما قال له قال أخرجتنا من الجنة، وهذه بابها باب المصائب. طب والأكل من الشجرة باب المعايب، المعايب. طب وموسى لما كلم آدم كلمه في باب المعايب ولا في باب المصائب؟ مصائب. ويجوز الاحتجاج بالقدر، بل من الإيمان أن أحتج بالقدر في باب المصائب. تمام، أنا طلعت من هنا حصل لي حادثة وكذا، بحتج بالقدر. احتجوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال. يبقى احتجت بماذا؟ بالقدر. مش هعصي بقى الله وأقول الحمد لله على كل حال وكذا، لا. يبقى هنا باب المعايب غير باب المصايب. باب المصايب احتج بالقدر عشان تهدأ، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن. ومن يؤمن بالله يهدي قلب، يؤمن بالله أن هذا بقدر يهدي قلب. إنما باب المعاصي لا تستدل القدر، بل قل كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا آدم وحواء ماذا قال لما أكل من الشجرة؟ ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف بالذنب ولا بيحتج بالقدر. طب وإبليس قال إيه لما عصى؟ ما هو عصى أهو، قال إيه؟ الرب بما أغويتني. يبقى احتج بالقدر. فإبليس احتج بالقدر وآدم استغفر من الذنب. ثم إن موسى فقه موسى، آدم تاب من الذنب ولا لا؟ تاب. فلو كان عتاب موسى لآدم في ذنب، كيف يعاتب نبي الله موسى آدم وقد تاب منه؟ الآن أنت كنت مجرم، أنت كنت قتل قتل، والآن أنت عالم البلد، أنا الآن أعاتبك على ما كنت ولا أحمدك لما إليه صرت؟ هو هكذا. فهل آدم موسى هيلوم آدم على معصية قد تاب موسى منها؟ قد تاب آدم منها؟ فموسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يعاتب آدم على معصية قد تاب. ومع ذلك بعض العلماء يقول ولو أنه احتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها فذاك أمر لا إشكال فيه، إذا أراد أن يدفع وساوس الشيطان. لا أنت عصيت، لا أنت واحد شيخ وتعصي، لا 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 لا، أنت كده أصلا منافق أصلا، ولا عد نفع لك عمل، أنت كده منافق أصلا. إزاي أنت عصيت؟ إزاي نظرت لامرأة؟ يبقى أنت كده كذاب، يبقى أنت كده منافق، ما الصلاة اللي هتصليها هتحمد ايه بقى انت شيخ انت يلا روح يا رجل روح واحلق دانيتك كمان ازاي شيخ وتنظر امرأة وروح كذا وازاي تعمل مش عارف كذا ولا صلاة كمان ولا صلاة في حالك انت اصلا منافق ومش عارف ايه. لو جاءني الشيطان بهذا وهيتغلب علي اقول سبحان الله يعني قدر الله علي هذه وانا سأستغفر أتوب ولعلها الذنب الذي اتوب منه فارفع لها قدري مش المرأة زنت وتابت ورفع الله قدرها مش وهكذا. يبقى ممكن انا احتج بالقدر هنا ضد ابليس الذي يريد ان يقنطني، لكن الممنوع ان احتج بالقدر على وجه التبرير، على وجه التبرير. لكن لو انا احتجت الى ان احتج بالقدر على وجه تهذيب النفس اذا هجم علي الشيطان وقال انت الان خرجت وخرجت وخرجت، لا. نعم. كله بعلم الله طاعة المعصية وكله بمشيئة الله طاعة المعصية، كل شيء بعلم الله ومشيئة الله. ما هي المشيئة هو ايه الفرق؟ ايوه يعني الله علمها. امال ايه؟ امال لم يكن الله علمها؟ علمها. لا يريد كونا قدرا. الإرادة قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. جميع ما في الكون الله مريد كونا. الكفر الله أراده بس كونا ليبتلي عباده. المعاصي الله أرادها كونا ليبتلي عباده. طيب المراد الشرع بقى، المراد الذي أراده الله منك، أراده الله منك أن تفعله فأمرك به، ده المراد الشرعي. الصلاة مراد شرعي، الكفر مراد كوني. انتبه، الكفر مراد كوني والإيمان مراد شرعي. يعني إذا هنا اعتبار لنا المراد الكوني والشرعي. الكوني الكفر مراد كوني، أي أن الله عز وجل خلق الكفر وأوجده ليبتلي عباده ويختبر عباده لحكمة. طيب لكنه نهى عن الكفر. والصلاة مراد شرعي، أي أن الله أمر به، ولهذا عندنا المراد الكوني بيساوي مشيئة والمراد الشرعي بيساوي محبة. فكل ما أمرك الله عز وجل أن تفعله فهو يحب. إنما الكفر أراد كونا ونهى عنه شرعا، فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر. فقد يقول قائل إذا كان لا يرضى الكفر طب لماذا خلق؟ لحكم. طب هو انت عايز تضرب ابنك؟ مين اللي فينا عايز يضربه؟ محدش، بس بضرب ابنتي. ده مراد ليه عشان ايه بقى؟ حكم، عشان ادي ابني. لكن ما فيش حد بقى عايز يضرب ايه؟ ابنه، او بيبقى مبسوط ان هو بيضرب ابنه، لكن بيضرب ابنه عشان يربي ابنه. بيحبس ابنه عشان ايه؟ يربي ابنه. يوم العيد ما بيعطوش مصاريف عشان ايه؟ يربيه. ده مراد من وجه وغير مراد من وجه. فهنا الكفر مراد لله عز وجل من وجه الكون القدر وغير مراد شرع. طب والإيمان ده مراد شرعي. طب ولو وقع منك يبقى مراد شرعي كوني. نعم.
القصة
مين؟
القصة قصة القدر.
أيوة.
قال رأى رجل رجلا يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟
طبعا هو الشيخ بتاع زوجته وهي التلميذ، فهو لما شاف رجلا معها راح يجري وراه، قالت له القضاء والقدر، القضاء والقدر. لا يا عدوة الله، لا لا، تزنين وتقولي القضاء والقدر؟ قالت له ايه؟
فقالت أوه تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس.
لا لا، تركت انت السنة، تركت معتقدنا وأمنت اللي بيقوله ابن عباس. ها.
فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت.
راح بقى رمى السلاح بتاعه واعتذر ولا لولاك لضللت. انت ذكرتيني، تشكري، جزاك الله خير. يبقى هذا لولاك لايه؟ لا ضللت. نعم تفضل.